السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 45. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الدنيا وزينتها لن تغني أصحابهم شيئا، لأن الله عز وجل لما ضرب مثلا لرجلين مؤمن وكافر، وأعطى الكافر شيئا من هذه الدنيا فاعتز بها وقال هذه لن تبيد أبدا، وقال إن كان لي رجوع أو رد إلى الله فلي خير منها، فبين الله عز وجل مصيره ومصير المؤمن وقال هذه الدنيا زينة. والذي يبقى للمؤمن بعدما بين حال المؤمن وأنه أسعد حالا في الدنيا والآخرة وأن الكافر مصيره كذا، ذكر الله عز وجل أن هذه الدنيا خسارة لمن طمع فيها ورجاها، وأن المؤمن له الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة خير له في دنياه، لأن له طيب عيش لا يجده الكافر ولا يحسه، وفي الآخرة كذلك خير ثوابا وخير أملا. لما بين هذه منازلهم في الدنيا ومنزلة الكافر يوم القيامة، بدأ سبحانه يبين أحوال يوم القيامة وما حال هؤلاء الكفرة، فيقول سبحانه: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم منصوب بفعل مقدر تقديره أذكر، والذكر ليس المراد به ذكر اللسان، إنما المراد به التذكر والتأمل. يوم نسير الجبال، تسييرها المراد بها قلعها من أصولها ورفعها، ثم تسير هواء منبثة كما قال سبحانه في الآية الأخرى. جاءت آيات كثيرة لا يظن القارئ أنها متعارضة لأنها أحوال، لما ذكر سبحانه أن الجبال تكون كالعهن المنفوش، وذكر سبحانه أنها تكون سراباً يسيرها حتى تكون سراباً في المرأة في مرأى الناظر، وذكر سبحانه أنه ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً، هذه أحوال لما تعرض للجبال، والله عز وجل يسيرها، تسيرها يعني الذهاب بها، والذهاب بها يكون في الجو ما يكون على الأرض، هي تكون كالعهن المنفوش وتكون كالمهل الذي يصب من سائل ما حام، فتسير في الجبال فتسير هذه الجبال فتنقلع، ثم إن الله عز وجل يفتتها حتى تكون هباء، الهباء ما تراه في ضوء الشمس إذا دخل من قوة، هناك ذرات يلاحظها العين ولا تلمس، ثم الله عز وجل يذهب بها حيث وشاء أو تنزل في الأرض. يقول سبحانه يعني إذا رأيت هذه الصفات للجبال بأوضاع مختلفة وأوضاع متغايرة، لا تظن أن هذا خلاف في الأمر، بل هي أحوال للجبال تكون تارة كذا وتكون تارة كذا. فيقول سبحانه ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، بارزة بمعنى أنها برزت للناظرين فلا يخفى منها شيء، هذا ذكرها الله سبحانه، ذكر بروز الأرض وظهورها بعد أن رفع عنها الجبال، ولا تكون بارزة للناظر أي لا يحجب شيء من أجزائها للناظر، هذا لا يكون إلا بعد إزالة الجبال، وأقصى وأقوى ما يكون على الأرض هي الجبال، والجبال خلقها الله عز وجل بعد الأرض، قال ألقى فيها رواسي، أي الأرض موجودة، فالجبال وجدت بعد خلق الأرض. هذه الجبال حين تسير، ذكر الله سبحانه وتعالى بروز الأرض للناظر، لا شجر ولا أكمات ولا تل من تراب، وهي منبسطة لجميع الناس، فيقول لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وترى الأرض ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم. هذه الواو واو الحال ليست عاطفة، لأن حشر فعل ماض، والحشر المراد به الجمع ليس المراد به السوق، لأن الحشر يأتي بمعان منها السوق إلى مكان ما، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا، كما يسوق ربنا سبحانه المؤمنين على جمال أو ذواب إلى الرحمن وفدا، الوفد المعظم. هنا قال وحشرناهم أي جمعناهم، لما ذكر سبحانه الحشر بصيغة الماضي لم يقل ونحشرهم، لأن في الأولى قال نسير، والتسيير فعل مضارع، وترى يوما يسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، الحشر فعل ماضي، أي والحال أنا حشرناهم لم نترك أحدا في باطن الأرض ولا في بطون السباع، ولا أنها امتصها حيوان أو شجر، جمع الله جميع الخلق، لم نغادر أي لم نترك أحدا إلا ووجد في الحشر. كلمة وحشرناهم لما جاءت بصيغة الماضي أخذ منها أهل العلم من المفسرين أن الحشر إنما يكون بعض تسيير الجبال، لأن لما قال وحشرناهم أن الحشر قبل تسيير الجبال، هناك نفختان، نفخة للصعق ثم نفخة للبعث. النفخة الثانية إذا قام الناس من قبورهم حصلت هذه الأهوال، أي ليست في الدنيا. والحكمة منها أن الخلق جميعهم يشاهدون عظمة الله في ذلك اليوم، ولذا قال وحشرناهم، وعطف الماضي على المضارع يأباه كثير من أهل اللغة، فقال والحاصل والحال أن الله جمعهم جميعا أينما كانوا، ويقول سبحانه وحشرناهم فلم نغادر. غادر الشيء بمعنى تركه، ومنها الغدير، غدير الماء، لأن السيل غادره فترك جزءا منه، ومنه الغدر، فلان غدار وغادر، بأنه لم يترك لم يأتي بوفاء العهد، بل أنه خان وترك العهد. ومنه الغدائر، لأن الغدير إذا كان بمعنى ما أبقاه السيل فجمعه غدر، وأما الغدير الذي بمعنى الشجر الشعر المطفور، ومنها غديرة المرأة لأنها لم تركته على وضع لم يكن على الوضع الأول. فالله عز وجل يقول ما تركنا منهم أحدا إلا وكان مع الجمع المقتول والمأخوذ ظلما والذي ابتلعته السباع يأتي بهم الله جميعا فلم نغادر منهم أحدا. هذه إحدى التهويلات العظيمة والمواقف العظيمة التي تكون يوم القيامة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي يوم القيامة يراها المرء يظنها في الأولى أنها ثابتة لا تقتلع، والله عز وجل يسيرها بكلماته فتذهب. وأما ما جاء في قوله سبحانه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لأنه أقصى مخلوق على وجه الأرض، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. تجلى أي أنه أظهر شيئا من صفاته سبحانه، والمفسرون يقولون على قدر الأنملة، وبعض المفسرين يقول أنه أذهب عنه بعض الحجب، لأن حجابه النور، ولولا ذلك لأحرق ما وصل إليه بصره من كان على وجه الأرض. فإذا كان تجليه، لأن الله عز وجل قادر أن يقول للجبل كن كذا فيكون، لكن أراد أن يقول يا موسى أما في الدنيا لن يرني أحد، انظر إلى هذا، إن استطاع أن يتحمل رؤية شيء من نوري فأنا أتجلى لك، فبين الله له ذلك. أما تسييرها يوم القيامة وإذهابها فإن الله عز وجل يقول كذا فيكون كذا. الشاهد أن هذه العجائب العظيمة تكون بعد النفخ الثاني حين يبعثون من قبورهم. نعم.
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا.
يقول سبحانه وعرضوا، أي هؤلاء المنكرين للبعث والذين يؤمنون بالبعث، عرضوا على ربك صفا. لما قال عرضوا على عد العرض يا عبد الله، هو أن المرء يأتي للزعيم والرئيس والمسؤول بما تقرر عنده، إما شيء مكتوب أو أموال أو غير ذلك، تقول عرض التقرير على فلان، عرض عليه نتائج أعماله، وعرض الجند على الأمير ليراهم. تقول عرضوا لي، ما تعديها بعلى. أما في هذه الآية هناك قال وعرضنا جهنم للكافرين، عداها بحرف اللام، لأنهم لأن استمتاعهم إنما يكون بالعذاب، فجهنم لهم. أما هنا عداها بعلى، على تأتي في اللغة العربية في الغالب للشيء الثقيل أو المكروه. أنزلنا عليهم، غير قولك أنزلنا لهم. فلما كان الأمر مكروه وفظيع يقول الله عز وجل وعرضوا على ربك، جاء بكلمة الرب سبحانه وتعالى، لأنه يبين أن الموقف في ذاك الأمر عظيم جداً، والرب هو الذي يملك ذاك اليوم، لا أحد غيره يتصرف. وعرضوا على ربك صفاً، لما قال صف دل على أنه صف واحد، والصف الواحد لا تخفى منهم خافية، يراهم الله عز وجل. وأما العرض يوم القيامة جاءت أحاديث تبين أنهم يعرضون على ربهم صفوفا، قد يكون الإنس أولا ثم الجن ثم تحوطهم الملائكة، والمؤمنون على أكثر من صف والكافرون بعدهم كذا. هي مواقف، يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، ذاك اليوم شديد على أهل الكفر خفيف على المؤمنين. هنا قال عرضوا على ربك صفا، تصور منذ أن خلق الله آدم وما كان من نسله، والجن أكثر من بني آدم، والملائكة كذلك، كلهم صف واحد ولا يستطيعون أن يملؤوا جانباً من جوانب العرش، وعظمة الله أكبر من أن يتصورها مخلوق. وعرضوا على ربك صفاً، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. لقد جئتمونا، اللام للقسم وقد للتحقيق، أي أتيتم إلينا، ولم يقل سبحانه أتيتم، قال جئتمونا، أي أن مجيئكم كان على أمر لا ترغبونه. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي كان مجيئكم مجيئا يشبه حين تلدون من بطون أمهاتكم، لا لباس ولا مال ولا شيء يواري أمركم. ويقول سبحانه جئتمونا كتلك الحالة، في العري والتجرد عن المال والأصحاب، حتى قالت عائشة لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون عراة غرلا، أي لم ينقص من خلقهم شيء، المقطوع اليد ترد إليه يده، والكسيح يعاد كما كان، فيبقى الناس على أحوالهم، حتى المقطوع الغلفة، الغلفة بمعنى الغطاء الذكر حين يختتن الرجل، يعودون كأنهم غير مختونين. أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى نبينا صلى الله عليه وسلم بحلة أعظم من تلك الحلة. الشاهد أن عائشة قالت يا ويلتا، الرجال والنساء عرات، يعني كيف الحالة؟ فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أفظع من ذلك، يعني الحالة المكروهة الفظيعة أن الناس يتناسون كذا. ولذا الخائف الوجل المضطرب إذا نزلت عليه هذه الكوارث ما يحس بجوع ولا يحس بنوم، إنما هو في رجفة. من عانى الحرب والويلات يعرف ذلك، ونسأل الله العافية والسلامة، إلا موتا في سبيله. يقول سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم. هنا لما قال جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لا يرد لا يخالجك اضطراب حين تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الناس في أكفانهم يوم القيامة. هذه حال أخرى، أما الحالة الأولى يخرجون هكذا عراتا والأمر أفظع من ذلك. قال يا عائشة الأمر ليس كما تتصورين، الحالة في غاية الفظاعة. ولذا في الغالب لا يلجأ إلى أن يجول خاطره وفؤاده في الشهوات إلا إذا كان شبعان فارغ، أما إذا شغله شيء من اضطراب الدنيا في الغالب يعزف عن هذه. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. بل الأصل فيها أن الإنسان إذا أراد أن ينتقل من حديث إلى حديث جاء بحرف بل التي هي للإضراب، يعني أضرب عن الكلام الأول. وقد تأتي للنقض، أي أن الكلام جاء عمرو بل زيد، يعني الجاء ليس عمرو، فأنت تريد نقض القول الأول. وأكثر الأحوال إنما تأتي لأجل أن يبين أن الكلام انتهى، الأول انتهى، انتقلنا إلى قصة جديدة. بل زعمتم، الزعم يا عبد الله في اللغة العربية تأتي لأجل الخبر عن مخبر لست متأكدا منه. جاء فلان قال جاء سيل عظيم فجرف تلك المدينة وما عندك دلائل، والخبر ما تدري قد يكون صحيح وقد يكون مبالغ فيه. تقول زعم زيد، ولا تقول زعم زيد إلا إلى أمر لم تتحقق منه. أما إذا كان صدق وتواتر الناس ما تقول زعم، ما يأتي هنا. هكذا شأن هذه اللفظة في كتاب الله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هم أنكروا البعث لكن كان إنكارهم فيه شيء من ريب، لأن يرون من آيات الله العجيبة ما يجعلهم لا يجزمون بأنه لا بعث. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أنتم كنتم في زعمكم أن الله عز وجل لا يجمعكم، وهذا يوم الجمع وهذا يوم الإنكار، وهذا فيه من التهديد والتوبيخ والتأنيب ما هو معروف في دلالة هذه اللفظة. اقرأ ما بعده. ووضع الكتاب.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
ووضع الكتاب، الكتاب اسم جنس، اسم الجنس ليس معناه اسم النوع. إذا قلت في الدار حيوان، هذا الحيوان اسم جنس، يشمل الدابة التي تدب على الأرض ويشمل الطير الذي يطير ويشمل ما يزحف على الأرض ويكون فيه الإنسان. فإذا أردت تقييد أو تخصيص اسم الجنس تأتي بنوع منه، فتقول الرجال في الدار أو الحمير في كذا، أو فتأتي بنوع من أنواع الجنس. الكتاب اسم جنس يدخل فيه جميع الكتب، والله عز وجل بيّن أن الصحف تتطاير، الصحيفة الورقة المكتوبة فيها الأعمال، ومنهم من يتلقاها بيمينه ومنهم من يتلقاها بشماله. ويأخذ الناس الصحف ووضع الكتاب، وبعض أهل العلم يقول ولم يقل سبحانه وبعثنا الكتاب أو أرسلناه أو أحضرناه، لأجل كلمة وضع دل على أنه وضع لأجل القراءة، فكلهم يقرأ وكلهم يقرأ ما في هذه السطور، الأمي والأعجمي والجاهل كلهم يقرأ ذلك، وهذا يكون يوم القيامة، فإن الله يبعث الدجال آية من آيات الله يقول للسماء أمطري وللأرض أخرجي نباتك، يراها الرائي فيتحقق ما قاله الدجال، وهو سحر ما هو حقيقة، فإنه أهون على الله عز وجل من أن يفعل ذلك، لكنها محنة، كلهم يرون هذا. الشاهد أنه إذا وضع الكتاب، أن الدجال إذا خرج مكتوب بين عينيه كافر، إحدى عينيه مطموسة، هذه صفات تدل على أنه مخلوق منبوذ حقير، فضلاً أن يقال أنه رب، لكن من غلب عليه شهواته فضغت فأصبح لا يرى الحق، يرى مكتوب بين عينيه كافر، فيقول هذا الرب فيتبعه، يتبعه اليهود ويتبعه الضالون والمنافقون. ولما كان هذا مقروءاً في الدنيا كذلك يوم القيامة يأخذون ويتناولون صحفهم، والله عز وجل يقول اقرأ الآية: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعني لو نظرت أيها الرائي لرأيت أصحاب الإجرام في هذه الدنيا مشفقين مما قرأوه في هذا الكتاب. الإشفاق غير الخوف، الإشفاق خوف من أمر مجهول لم يتفطن متى نزوله، أما إذا تحتم الخوف وعرفت أنه سينزل بعد ذلك ما فيه خوف، إنما فيه انتظار وتوقع. فلما قال مشفقين مما فيه خوف يرجون خلاف ما قرأوه، مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، أصل الويل أمر مكروه، ومن جاء في التعابير أنه واد في جهنم أو أنه كذا هو من باب التفصيل وتبسيط الشيء وإحضاره كالمحسوس، أما الويل هو الأمر المكروه، فظيع أو غير فظيع. يا ويلتنا كأنهم ينادون الويل أن يحضر ليروه، ثم أصبحت هذه العبارة من باب التندم على ما فعل والتحسر، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، أي شيء حل بهذا المقروء الذي بين أيدينا، كونه يأتي بالصغائر والكبائر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وتمثيل المفسرين بالصغائر أنها التبسم أو كذا أو من باب التمثيل، لكن الصغيرة من باب الاستهزاء ورمي القاذورات على طريق المسلمين وعدم والنظرة المخيفة للمؤمن، كلها هذه يراها في الكتاب المسطور. ما لهذا الكتاب، أي شيء حل به، حتى أنه لا يترك أمرا من أمورنا في الدنيا إلا كتبها وأحضرها وأحصاها وعدها، ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الآية التي في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا، ويقول سبحانه هنا ويقولون ما لهذا الكتاب، أصلها ما، وكلمة لهذا الكتاب أي ما الذي حصل لهذا الكتاب أنه ما ترك شيئا، وكتبت في المصحف مالي اللام مجرد عن هذا، وفي بعض المصاحف اللام مقرونة بهذا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي عدها، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما عملوا، العمل يطلق على خطرات القلب وعلى القول، لا تظن أن العمل محصور هو في عمل اليد أو ما ينتجه المرء، بل كل ذلك داخل في تحت العمل. تقول: قال الإنسان برأسه إذا أماله، وقال بيده إذا أشاره، وتقول: فلان عمل عملا فظيعا لأنه اغتاب. فالعمل يشمل هذه كلها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. نفى سبحانه عن نفسه المقدس الظلم، أي أن الظالم لن يوضع عليه شيء غير ما عمل، وأن المحسن لن يؤخذ من حسناته إلا حين القصاص قبل دخول الجنة. فيقول سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. ذاك موقف العدل والرحمة.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.
لا، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: بالنسبة للتمر الذي يوزع في الحرم، هل يجوز أن يأخذ منه أحد معه للبيت أم يتركه في المسجد خاصة، وأن كثير ربما يلقى به في المخلفات؟
في صدقات إذا أدخلت هدايا، إذا أدخلت للحرم لا يجوز الخروج منها، لأنها أصبحت كالوقف، من وضع بساطا أو كرسي أو مصحف لا يجوز الخروج منه، إلا إذا أرأيت أن المسجد تعطل أو لا يأتيه أحد، أخرجه وتضعه في مسجد آخر. أما الأطعمة هذه، الأصل فيها أنه لا يلهى الناس داخل المساجد. من قال أن التمر توزيعه في الحرم أفضل من توزيعه خارج الحرم؟ كره كثير من العلماء الصدقات داخل المسجد، حتى أنها أذهبت بخشوع الناس، ووضع الناس قلوبهم يستشرفون بها العباد، يأتي أحدهم في جيبه أكياس لأجل أن يلتقط، وأحياناً يأتي المتعهد بتوزيع التمر قبل أن يتم الناس أكلهم منه، يذهب سريعاً فيلتقطه ويضعه. هو يا عبد الله لما وكلك لأجل الناس يشبعون منه، ما طلب منك أن تضعه في كذا، وإذا خرج فيه أناس يأكلون. فالمتعهد إذا علم أن الصلاة أقيمت ولا مكان للآكلين يضعه خارج الحرم. وهؤلاء لما لم يكن عندهم ذاك الفقه، حتى في الطواف تجده يطوف وهو يتطلع من يتصدق عليه، ويأتي هذا المغفل بصحن في الطواف، هو قصده إطعامه، لكن الأمر يقول: اترك ذكر الله، ما لك ومال ربنا، كل من هذا الطعام. هكذا شأن هؤلاء، ولا يدركون ما في هذا المعنى. ولذا من قال أنه صد عن سبيل الله صحيح، ما هو في الطواف يا عبد الله تلهيهم عن ذكر الله. الرجل إذا صلى ودخل في عبادة لا ينبغي النظر إلى الملهيات. الزوجة مما أحلها الله لك وهي مباحة، ما ينبغي أن تكون بين يديك حين تصلي. وما استدل به وما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة، فكان يصلي في ظلمة ما كان يراها صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزها لأجل أن تبعد. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتوسع في المباح، وما كان بيته يسع ذاك الاتساع العظيم. فيا عبد الله لا تذهب بالقهوة عند المطاف، ولا تذهب بالطعام عند المطاف، وما بقي يكون مآله هناك. لكن هؤلاء المتعهدين بالتوزيع تراهم درجات، ما هو واحد، آخرهم الذي يأتي بهذا، أما ما قبله وقبله وقبله الله أعلم بالأحوال. لا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. هذا يستاق ويطول شوية ويطول كذا، احنا بينا السواك بالأمس، وأكثر ما يفعلها هم ملتحون، يأتي لأجل المضايقة. يا عبد الله اتق الله في نفسك، نحن نقرأ كتاب الله وابتسم، اسمع هذه، هم درجات الله أعلم. الشاهد إذا قيل لك تعال يا عبد الله وزع لي هذا المبلغ لا تقبل، قل اذهب إلى غيري، ترى المال عجيب في دخوله في النفوس وتغييرها، وإذا طلب منك أن تقوم بنظارة لا تفعل، فإنك لا تدري، القلب بيد الله عز وجل، والأموال غير مأمونة وفتنتها عظيمة. هذا الطعام ما ندري يأخذه، هل يبيعه، هل يفعله، أو يذهب به إلى بيته، لكن الشاهد هذا الذي فعل والذي قبله والذي قبله هكذا شأنه. إذا أردت أن تفطر في الحرم جيب في المسجد أو غيره، ائتي بشيء تطعم جارك ومن كان جليسك، وأفضل من ذلك أن تذهب بهذا الطعام إلى أسر بلغ بها حد الحياء والعفة ما ينشدون الناس. لما ذكر الله عز وجل عن الصدقات إظهارها طيب وإخفاؤها أفضل، قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماها، وجهه شاحب، ثوبه نظيف لكنه قديم، نعله كذلك، يدل هذا المنظر على أنه صاحب حاجة. أي يا عبد الله لا تتسرع بالصدقة، ابحث عن هؤلاء الناس، يأتي بصدقة الفطر يلقيها حيث شاء، ما هكذا شأن الدعوة إلى المكرمات والصدقات. يأتي بالأضحية يرميها للناس لأجل أن يبيعوها، لا يا عبد الله، ما هكذا شأن الأضاحي وشأن الأمور التي طلب الله عز وجل أن تفعلها مقابل حنثك اليمين أو فعلك المكروه. نعم اقرأ ما بعده.
يقول هل يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بدون إذنه، وما مقدار المال الذي يأخذه بدون إذنه؟
لا جائز بدون إذنه، إن أنت ومالك لأبيك، يعني إن لم تكن بالولد حاجة، أما إذا كان محتاج ما ينبغي لك. لا تظن أن تصرف مال البنت والولد حيث شئت، لكن إذا كان الرجل محتاج وولده في لا يحتاج إلى هذا المال، كلمة لا يحتاج يا عبد الله لا تفهم معناها أنه يريد تغيير السيارة أو يأتي بمنزل آخر. لا يحتاج، الحاجة هي دفع المرء إلى أن يريق وجه ماء وجهه لأحد بلغ به الضر، لطعام أو لباس أو سكن، أنه ينشد مد المسألة، ينشد من يقرضه من يعيره. هذا ما ينبغي للأب أن يأخذ مال ولده، لكن الولد في حاجة فلا ينبغي له أن يتعرض لماله. أما إذا كان له مال وموجود، فالله عز وجل فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن للوالد يتصرف في مال ولده. لكن لما بلغ الشح ما بلغ، أصبحنا نسمع أن أطفالا عقوا آباءهم، فضلا أن تسمع المنكر أنه تعرض لأبيه بمكروه، العياذ بالله. نعم،
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.